السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كنا قد فرغنا بحمد الله جل وعلا في الدرس الماضي من مسائل الإجماع، وهذا حين الشروع في مسائل ومباحث القياس، وهو الأصل الرابع من أصول الأحكام ومن الأدلة المتفق عليها، وحقيقته راجعة إلى العموم المعنوي للنصوص، لأن النصوص مع كونها محصورة لكنها شملت الحوادث غير المحصورة إلى قيام الساعة، وشمولها لها إنما هو بطريقين اثنين. الطريق الأول هو العموم اللفظي، والطريق الثاني هو العموم المعنوي. ونعني بالعموم اللفظي تلك النصوص العامة التي يدخل تحتها ما لا حصر له من الحوادث والأحكام، وقد مضى في كتاب القرآن ومباحث الألفاظ الكلام على العموم وعلى ألفاظه وعلى مبلغ أثره في أصول الشريعة. وأما الآخر فهو عموم المعنى، والعموم المعنوي هو القياس الصحيح، ولهذا يسميه ابن القيم عليه رحمة الله الميزان، يختار تسميته بالميزان بدل أن تقول القياس أو القياس الصحيح، قال لأنه هو الذي ورد به النص، وذلك من نحو قول الله جل وعلا الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولأنه أيضا ليس فيه إجمال، فلفظ القياس مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد، لكن لفظ الميزان هو مدح وعدل، فلهذا لا إجمال فيه، فيقول لأنه ورد به النص ولأنه لا إجمال فيه التعبير بالميزان أو لا. وقد تابعه على هذا فقيه زماني شيخ ابن سعدي عليه رحمة الله، فإنه يعبر في تصانيفه كثيرا بلفظ الميزان. وتصور القياس بهذا المعنى أنه عموم من جهة المعنى، هذا يزيد الإشكال عن حجية القياس وعن مواطن استعماله. فالقياس في الحقيقة ليس رأيا محضا كما يقوله من ينكر القياس، وإنما هو من مقتضى الفهم الصحيح في النصوص الشرعية، كما أنه ليس من قبيل الرأي المحض الخارج عن النصوص، حتى يقال إن الحوادث الشرعية كما قال بعضهم لم تشمل عشر الأحكام الشرعية أو عشر معشارها، فلذلك يحتاج إلى القياس. هذا غير صحيح، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام مفصل في إبطال هذا، وهو أن النصوص الشرعية هي التي دلت على تلك الأحكام، لكن كيف دلت عليها؟ دلت عليها باعتبار العموم المعنوي. والعموم المعنوي وإن كان كما ذكرت هو القياس الصحيح، لكن من جهة توضيحه ومن جهة تصويره أذكر مثالا قريبا يبين كيف أن النصوص بعمومها المعنوي تشمل الحوادث، وهذا العموم المعنوي لك أن تسميه قياسا. هو مثال مشهور قريب، وهو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى من أكل الثوم أو البصل أن يأتي إلى المساجد، وهذا بسبب أنه يؤذي المصلين، قد صرح بهذه العلة في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا فيه تصريح بأن العلة في منعه من قربان المساجد هو ما في الرائحة التي جاء بها من الأذية. فعلى هذا إذا جئنا الآن إلى المدخن ونقول له إذا كانت فيك الرائحة الكريهة التي تؤذي المصلين لا تدخل إلى المسجد، لم نمنعه بمجرد الرأي المحض الخارج عن النصوص، وإنما منعناه بمقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، لأن هذا النهي عرفنا معناه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيقنا أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا كان من أجل الأذية، فهو في معنى أن لو قال من كان فيه رائحة مؤذية فلا يقربن مصلانا، هذا وذاك سواء، لأن ذكر فردا واحدا ونبه على المعنى الذي فيه، فكأنه ذكر المعنى العام، يعني الحديث يصير عندنا كأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من كان فيه رائحة تؤذي المصلين فلا يقربن مسجدنا، بل ربما يكون الأمر أعم من ذلك، من كان فيه سبب يؤذي المصلين، وسبب أعم من الرائحة، من كان فيه سبب يؤذي المصلين في المسجد فلا يقرب المصلى. وهذا منه أخذ بعض الشيوخ ابن عبد البر رحمه الله هذا المعنى، فقد ذكر أبو عمر في شرح الحديث في التمهيد عن بعض شيوخه أنه كان لهم رجل في المسجد يؤذي المصلين ويكثر الصراخ والأذية ويشوش على أهل المسجد، فأمر هذا الشيخ بإخراجه من المسجد وطرده منه، فاستشكل ذلك أبو عمر رحمه الله، قال كيف يطرد إنسان من المسجد وجاء ليعبد الله جل وعلا فيه، فسأله من أين أخذ هذا، فذكر له هذا الحديث من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدا، لأن هذا الرجل فيه معنى يؤذي المصلين ويشغلهم ويشوش عليهم، إذن ينهى عن قربان المسجد، فيصير الحديث لفظا عاما، لكن انظر إلى أننا أخذنا هذا العموم ليس من جهة اللفظ العام، يعني ليس في الحديث عموم، فيه تخصيص على شيء معين، لكن فيه معنى عام، لهذا نسميه العموم المعنوي، وهذا كما ذكرت صبره بهذا الصورة يزيل الإشكال عن حجيته. لهذا فالقياس صحيح هو من أصل الأدلة الشرعية، والأدلة التي تدل كذلك على اعتباره إضافة إلى هذا الذي تقدم كثيرة، منها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي استعمل فيها عليه الصلاة والسلام قياسا صحيحا مستجمعا لأركانه، كحديث ابن عباس في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال قضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء. هذا إذا نظرت فيه تجده قياسا مستجمعا للأركان من أبين ما يكون، لأنه سيأتي معنا أن القياس قائم على أربعة أركان، هي الأصل والفرع والحكم والعلة، فهذا القياس مستجمع لأركانه، فالأصل هو الدين، والحكم هو وجوب القضاء، والفرع هو حج النذر، والعلة هي الاستحقاق الذي نبه عليه صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الله حق بالوفاء، يعني أن هذا حق له لا بد أن يوفى إليه. فإذا صار عندنا أصل وفرع وحكم وعلة، فألحقنا الفرع بالأصل، الفرع الذي هو حج النذر، بالأصل الذي هو الدين المالي الذي يكون لإنسان على آخر، في حكمه الذي هو وجوب القضاء لعلة وهو المعنى الموجود المشترك بينهما وهو وجوب القضاء والوفاء. ومثله حديث أبي ذر لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجوه الصدقات لأصحابه، قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني يأتي الرجل أهله يكون له فيه صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا يسميه العلماء القياس العكسي، وسيأتي الكلام عليه في بابه. ومعناه أنك تثبت في الفرع عكس الحكم الثابت في الأصل لوجود عكس المعنى، أو لانعدام المعنى المقتضي للعكس. فهنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القياس الذي هو قياس العكس. فإذا كان يضع شهوته في الحرام يأخذ الأجر، وهو لما كان في الحلال انتفت العلة، لم يضعها في الحرام وإنما وضعها في الحلال، إذن يثبت له الأجر كذلك، فهو قياس عكسي. والأول الذي في حديث ابن عباس هو القياس الطردي، وهذان هما نوعا القياس، قياس الطرد وقياس العكس. الأول الذي هو قياس الطرد هو الجمع بين المتماثلات، والثاني الذي هو حديث في وضع أحدكم صدقة وهو قياس العكس، هذا هو الفرق بين المختلفات. إذن قياس الطرد هو الجمع بين المتماثلات، وقياس العكس هو الفرق بين المختلفات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمال هذا وذاك. وأيضا من أبين ما يكون من الأقيسة النبوية حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح كذلك، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. هذا كأنه يعرض بامرأته أن هذا الولد من غيره، لهذا يذكر العلماء هذا الحكم أو هذا الحديث في مسائل التعريض، في حكم التعريض ومن عرض بالقذف ما حكمه وما إلى ذلك. هذا يعرض بامرأته، يقول: ولد لي غلام أسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ يعني كيف خرج هذا الجمل الأورق من بين الجمال الحمر؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق، يعني عرق أعلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل ابنك هذا نزعه عرق. هذا واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل له هذا بهذا وقاس هذا بهذا، وهذا قياس حتى في الأمور العادية ما هو في الأمور الشرعية، وهو يدل على أن القياس، وسيأتي هذا المبحث، يدخل في الأمور العادية كما يدخل في الأمور الشرعية. يعني إذا كان الواحد من الجمال ومن الإبل قد يخرج أوراقا لأنه نزع عرق، فكذلك في بني آدم، لأن هذا تناسل وهذا تناسل، قد يكون نزعه عرق بناء على هذا. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث، على حديث ابن عباس في الحج، في المرأة التي سألت عن الحج عن أمها، بوب عليه رحمه الله بقوله: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. وهكذا فهم أئمة أهل الحديث في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وضربه لأمثال وتشبيهه للشيء بالشيء هذا كثير، وهو موجود معروف، ومما عده العلماء من أدلة تصحيح القياس. ويلتحق بهذا النوع من النصوص، أعني ما فيه قياس صريح وتمثيل صريح، يلتحق به الأحاديث التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها، وإنما يذكر هذه العلل والأوصاف ليدل على ارتباط الأحكام بعللها، وعلى ترتب الأحكام على الأوصاف التي بنيت عليها، وأنها توجد بوجودها وتتعدى بتعديها. وهذا كذلك في حديث النبي في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم كثير، وقد مضى منه مثلا النهي عن المجيء إلى المسجد بريح الثوم والبصل من أجل أذية المصلي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ليبين متى يجب الاستئذان ومتى لا يجب، فيراعي الإنسان هذا المعنى ويعرف موقع الحكم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الهر لما بين أن سؤرها طاهر، قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا عند كل ذي بصيرة هو في قوة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سؤر الطوافين والطوافات من البهائم طاهر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالتمر الرطب بالتمر قال ينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم، قال فلا إذن، نبههم على المعنى الذي اقتضى المنع. ولما نهى عن الخذف الرمي بالحجارة قال إنه يفقع العين ويكسر السن، ذكر علته. ولما نهى عن النجوى تناجي اثنين دون الثالث قال من أجل أن ذلك يحزنه، فنفهم منه أنه لو كان استؤذن أو كان لا يحزنه أو كانوا أكثر من اثنين بحيث انفرد اثنين أو اثنين في حالة عادية لا إشكال فيها، فإن هذا لا يدخل في النهي بتنبيهه صلى الله عليه وسلم إلى المعنى الذي هو كونه يحزنه وغير ذلك كثير في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل عليه من الآثار هو من أشهر ما يكون كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وهو كتاب مشهور جليل مستعمل عند العلماء لا سيما من يتولى منهم القضاء، ينبهون إلى ضرورة معرفته وفهمه والتفقه فيه. قال له في بعض روايات هذا الكتاب قال له الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى. تأمل في قوله اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عند ذلك، هذا صريح في أن هذه المسائل مسائل القضاء والفتية وتنزيل النصوص الشرعية على النوازل الحادثة إنما ينبني في كثير من أمره على معرفة الأشباه والأمثال ومقايسة الأمور على ما هو الأحب إلى الله عز وجل والأشبه بالحق فيما يراه المجتهد والمقايس. والوقائع التي استعمل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القياس وقاسوا المسائل بعضها على بعض كثيرة جدا وهي مشتهرة، وقعت منهم في مسائل متعددة كمسائل الميراث في الأب والإخوة وفي مسائل المشركة وفي مسائل بعض مسائل الطلاق وما إلى ذلك. ومنه أخذ العلماء إجماع الصحابة رضي الله عنهم جميعا على استعمال القياس، لأن بعضهم نقل عنه ذلك وبعضهم نقل عنه لم ينقل عنه إنكاره، ولا يقال هذا ينبني على الإجماع السكوتي لأن هذا تكرر عدة مرات بحيث يعلم أن من لم ينكر قد أقره، هذا خارج عن محل النزاع في الإجماع السكوتي، لأنه مضى أن الإجماع السكوتي النزاع فيه إن كان لا يوجد فيه ما يدل على موافقة أو مخالفة كما قال الناظم وهو بفقد السخط والضد حري، لكن ها هنا تكرر في عدة وقائع تكررا يجزم الناظر معه أن من لم ينكر فقد أقر. ولهذا قال المزني رحمه الله قال الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم، قال وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في الإشارة قال ما أعلم مسألة يدعى فيها الإجماع، الإجماع أثبت أو هي أثبت في حكم الإجماع من هذه المسألة، يعني أثبت مسألة عندها في حكم الإجماع، يعني تحقق الإجماع عليها تحققا لا شك فيه في اعتماد الصحابة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس. ولهذا أرشد ابن السمعاني رحمه الله وغيره إلى الاعتماد على إجماع الصحابة في تثبيت القياس وأنه من أقوى ما يكون، قال أعلم أن الاحتجاج بإجماع الصحابة دليل في غاية الاعتماد وهو مما يقطع العذر ويزيح الشبهة فليكن به التمسك. هذا مما بعض ما يدل على الإجماع وعلى اعتبار القياس من الآثار والنصوص النبوية، وكذلك يدل على صحته وعلى حجيته وعلى اعتباره النظر الصحيح لأن مما ثبت باستقراء الشريعة قطعا أنها لا تفرق بين متماثلات ولا تجمع بين مختلفات، وهذا المعنى موجود في الفطر والعقول، وهو حقيقة القياس. فالفطر السليمة والعقول السوية تدفع الإنسان إلى أن يجمع بين المعنيين أو بين الشيئين إذا كان معناهما واحدا. وقد انتزع ابن السمعاني هذا المعنى من قول متمم بن نويرة يرثي أخاه مالكا، قال: وقالوا أتبكي كل قبر لقيته لقبر ثوى بين اللوى والدكادك، فقلت لهم إن الأسى يبعث الأسى، دعوني فهذا كله قبر مالك. قال ابن السمعاني: هذا أعرابي من بني يربع لا يعرف مذاهب الفقهاء في القياس ولا طريقهم في الاعتبار، وإنما جرى في ذلك على حكم أرشده إليه عقله وسجية هداه إليها طبعه حين رأى الشبه جمع بين الكل في معنى واحد. إذن النصوص الشرعية والآثار السلفية والنظر الصحيح يدل على أن القياس أصل من الأصول المعتبرة في تفريع الأحكام، وأنه يحتاج إليه في كثير من المواطن، وأنه لا غنى لمجتهد عنه. لهذا قال أحمد رحمه الله: قال: من يستغني عن القياس؟ فإن زعم زاعم أنه سيستغني عن القياس فلا شك أنه سيقع في خطأ كثير وخطأ كبير، كما حصل في أصول الظاهرية ممن أنكروا القياس فاضطروا إلى أن حملوا الاستصحاب ما لا يحتمل، وصاروا يستصحبونه في مواطن لا يصلح استصحابه وبناء الأحكام عليه فيها. فإذا القياس أصل من أصول الأحكام باتفاق علماء الإسلام، وهو من أعظم مباحث أصول الفقه وأهمها. وقد قدمت في أول هذه الدروس أن شيخ شيوخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يقول: أصول الفقه هو عفريت العلوم، والقياس هو عفريت الأصول. فالقياس هو عباب بحر الاجتهاد، لذلك ينبغي على طالب علم الأصول أن يعتني بتحقيقه وأن يأخذ أهبته لدرس مسائله وتحقيقها. مباحثه في الجملة خمسة موجودة كلها في هذا النظم. المبحث الأول هو تعريف القياس وبيان أركانه، وهذه هي مقدمة الناظم لكتابه. والمبحث الثاني أنواع القياس، وهذه أخرها الناظم رحمه الله فجعلها خاتمة لكتاب القياس. والمبحث الثالث شروط القياس، يعني شروط القياس الصحيح متى يعتبر ومتى لا يعتبر، والكلام على شروط الأصل وشروط الفرع وشروط العلة وشروط الحكم. والمبحث الرابع هو مسالك العلة، يعني الطرق التي يسلكها المجتهد لاستخراج العلة وإدارة الحكم عليها، وهذه تسمى مسالك إثبات العلة. ومن بعض هذه المسالك تفرع علم المقاصد من مسلك المناسبة والإخالة. والمبحث الخامس هو قوادح العلة أو الأسئلة الواردة على القياس، وهذا المبحث منه تفرع علم الجدل، فعلم الجدل كله هو الأسئلة الواردة على الأقيسة. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام على هذه المباحث واحدة واحدة. فأول ما بدأ به الناظم رحمه الله من مباحثه هو المقدمة في تعريف القياس وبيان أركانه، فيقول رحمه الله معرفا القياس في اصطلاح الأصوليين: بحمل معلوم على ما قد علم للاستوى في علة الحكم وسم، وإن ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد. وهذه وسم مبني للمجهول يرجع على القياس، لأنه عقد عنوان الكتاب القياس ثم قال بحمل معلوم، أي هو حمل معلوم أو وسم القياس بحمل معلوم على معلوم لاستوائهما في علة الحكم. هذا تقدير كلامه رحمه الله. ومعناه أن القياس هو حمل معلوم على معلوم لاستوائهما في علة الحكم. وهذا التعريف هو تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني، تبعه عليه الباجي والرازي وأتباعه، نسبه السمعاني إلى المتكلمين، قال المتكلمون يقولون هو حمل معلوم على معلوم. وأما الفقهاء ومن سار على طريقتهم في تعريف القياس فإنه يستعمل بدل المعلوم والمعلوم الأصل والفرع، يقول إلحاق أو حمل أصل على فرع، حمل فرع على أصل أو إلحاق فرع بأصل في حكمه لمعنى يجمع بينهما. وهذا هو التعريف المعروف المشهور، وهو الذي يجري على ألسن الفقهاء، واعتماده أولى، أن تقول القياس حمل فرع على أصل في حكم لمعنى يجمع بينهما، أو إلحاق فرع بأصل في حكمه أو في بعض أحكامه لمعنى يجمع بينهما. والأولون عن المتكلمين عدلوا عن التعبير بالأصل والفرع، زعموا لأن معرفة الفرع والأصل تتوقف على فهم القياس. قالوا هذا دور، حتى تعرف القياس تعرف الفرع والأصل، وحتى تعرف الفرع والأصل لا بد أن تفهم القياس، هذا الدور. ولم يعبروا بحمل شيء على شيء، لأن القياس قالوا يدخل في الموجود والمعدوم، والمعدوم عندهم ليس بشيء، لهذا عبروا بالمعلوم حمل معلوم على معلوم، يعني حتى يكون ما يدخله القياس هو الموجود والمعدوم. وكل من الاحترازين غير صحيح، يعني تجنبهم للفرع والأصل غير صحيح، وتجنبهم للشيء كذلك غير صحيح. أما أن تجنبهم للفرع والأصل غير صحيح، لأن حمل أحدهما على الآخر، لأن القياس هو حمل فرع على أصل، فحقيقة تصور القياس هو الذي يتوقف على تصور الفرع والأصل. لا يمكن أن تصور القياس إلا إذا كنت تعرف الفرع والأصل، لأن القياس هو حمل أحدهما على الآخر. أما الأصل كأصل والفرع كفرع فإن معرفتهما وتصورهما لا يتوقف على القياس أبدا. نعم، العلاقة التي بينهما هي علاقة مضايفة، يعني هما اسمان متضايفان لا يفهم أحدهما إلا إذا فهم الآخر، يعني لا يمكن أن تعرف الفرع إلا بمعرفة الأصل، ولا تعرف الأصل إلا بمعرفة الفرع. مثل الأب والابن، لا يتصور أب إلا مع تصور الابن، ولا يتصور الابن إلا مع تصور الأب. وهذا هو الذي مضى فيما سبق من المباحث الكلام عليه، وأن أنه يسمى الدور المعيي، الدور الاقتراني، يعني يكون كل منهم متوقف على الآخر. فالعلاقة بين الأصل والفرع دور اقتراني، لكن علاقة الأصل والفرع مع القياس لا، ليست دورا أبدا، بل إذا تصور الإنسان الأصل والفرع سهل عليه أن يتصور القياس. وأما احترازهم عن الشيء وعدولهم عنه إلى المعلوم، قلت قالوا لأن القياس يدخل الموجود والمعدوم، المعدوم ليس بشيء، وهذا كذلك ليس بصحيح، لأن المعدوم ليس بشيء، نعم ليس بشيء في الخارج، أما في الأذهان إذا كان ممكنا ومتصورا وممكن وقوعه فهذا شيء بلا شك. وعلى هذا دلت النصوص الشرعية، قال الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سماه شيئا وهذا قبل تكوينه، إذا أراد شيئا يعني قبل أن يكون، فإنما يقول له كن فيكون، وقد سماه الله جل وعلا شيئا. وكذلك في حديث عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كان الله ولم يكن معه شيء، سماه شيئا قبل كونه، يعني لم يكن شيء مع الله جل وعلا. إذن الشيء إذا كان ممكنا متصورا، عفوا المعدوم إذا كان ممكنا متصورا يسمى شيئا. والأحكام الشرعية التي يتكلم في حكمها بناء على القياس هي أشياء إما موجودة وإما متصورة في الأذهان، فلهذا يصح أن تسمى شيء، ولا إشكال في قولنا حمل شيء على شيء في حكمه لعلة أو لمعنى يجمع بينهم. وهذا الأصل الذي ذكروه هو المعدوم ليس بشيء، هذا أصل كلامي عندهم، بنوه من أجل ما يتعلق بمسائل القدرة والخلق وما إلى ذلك. لكن يعلم أن الاحترازان كلاهما غير صحيح، والتعريف المختار أن يعبر عنه بالأصل والفرع لأنه أوضح وأقرب وأدل على المراد، أن يحمل فرع من على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما. وقول الناظم رحمه الله: وإن ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد. هذا يعني أن التعريف الذي تقدم هو حمل معلوم على معلوم، هذا خاص بالقياس الصحيح، خاص بالقياس الصحيح، وهو وجود أصل وفرع بينهما معنى مشترك مستويان فيه. ولهذا قال للاستواء في علة الحكم، يعني العلة توجد في الفرع بتمامها كما هي موجودة في الأصل، فهذا هو القياس الصحيح. لكن أنت إذا كنت تريد أن تعرفه تعريفا يشمل الصحيح وغير الصحيح، فتزيد قيدا فتقول حمل معلوم على معلوم في حكم لاستوائهما في معنى يجمع بينهما عند الحامل. لهذا قال فزيد لدى الحامل، يعني الحمل يكون عند الحامل، يعني في نظره هو حصل الاستواء بينهما في علة الحكم أو وجدت العلة في الفرع والأصل في نظره هو، وقد يكون هذا غير صحيح في واقع الأمر. قال وهو أسد، والزيد أسد، يعني كونك تزيد هذا القيد فتقول لدى الحامل هذا أسد أصح. لما؟ يعني أصح في صناعة التعاريف، لأن من شأن التعريف أن يدل على حقيقة الشيء لا يتعرض لأحد أجزائه فقط، يعني ما يصح منه، بل يدل على حقيقته. وأيد الباجي رحمه الله هذا بما يقوله علماء العربية وأهل اللسان، هذا قياس صحيح وهذا قياس فاسد. قال كما يقول النظر صحيح ونظر فاسد، هذا نظر وهذا نظر، لكن أحد ما يوصف بالصحة والآخر يوصف بالفساد، هذا قياس وهذا قياس، لكن أحد ما يوصف بالصحة والآخر يوصف بالفساد. إذن تسميتهم له قياسا هذا يدل على، مع كونه فاسدا هذا يقتضي أنه لا بد أن يكون التعريف شاملا له. وهذا هو الذي قصده ابن القيم فيما سبق بقوله إن القياس فيه إجمال، يعني لأنه يدخل فيه القياس الصحيح ويدخل فيه القياس الفاسد. وسيأتي لهذا مزيد بيان أن السلف كانوا يطلقون القياس على الصحيح وعلى الفاسد. قال والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد. قوله والحامل المطلق والمقيد، الحامل هنا القائس، لأنه عرف القياس بحمل معلوم على معلوم. إذن الحامل القائس الذي يستعمل القياس من هو؟ يقول المطلق والمقيد، يعني المجتهد المطلق والمجتهد المقيد. ومعنى المجتهد المطلق أي المجتهد الذي لا يتقيد بأصل إمام معين، وإنما يجتهد على أصوله هو التي يختارها، بخلاف المجتهد المقيد الذي هو يجتهد في أصول في مذهب إمامه وعلى أصوله. وهذه لها مبحث متعلق بها في آخر الكتاب يتكلم فيه تفصيلا على هذه المراتب في الاجتهاد والتقليد. لكن يقول ها هنا لا يقيس إلا مجتهد، يعني المقلد لا مدخل له في القياس، لا مدخل له في القياس. والمقصود به لا مدخل له في القياس الذي يطلب منه معرفة حكم الله تعالى في المسألة، ليس المقصود لا مدخل له في القياس لا يستعمل القياس تدريبا أو لا يستعمل القياس نظرا، لأن المقلدة منذ قرون يتناظرون في المسائل الفقهية ويتباحثون فيها، وليسوا مجتهدين، لا مجتهد مطلق ولا مجتهد مقيد، لكنهم يتناظرون ليصلوا إلى مذاهب الأئمة وليطردوا أصولهم ويحققوا كلامهم. لكن القياس الذي يقصد به تنزيد الحكم على الواقعة وإفتاء الناس بها أو إلزامهم بها قضاء، هذا القياس لا يستعمله إلا المجتهد مطلقا أو مقيدا. والسبب في هذا أن القياس في حقيقته هو اجتهاد، والاجتهاد لا يجوز لغير مجتهد، بل الشافعي رحمه الله يسمي القياس اجتهادا، يقول والاجتهاد القياس. وقال له قال أخبرني عن القياس والاجتهاد أهما واحد؟ قال نعم. ولا يعني بهذا أن الاجتهاد محصور في القياس، يعني لا يكون اجتهاد إلا بقياس، بل المراد إن شاء الله تعالى أن أكثر الاجتهاد مبني على القياس وأنه دائر عليه، وإلا فالاجتهاد على مذهب الجمهور من أهل العلم غير القياس، هو أعم منه، لأن المجتهد قد يبني على النص، قد يبني على استصحاب، أو يبني على سد ذرائع، أو غير ذلك من الأصول التي لا ترجع إلى القياس. وهذا خلافا لأبي علي بن أبي هريرة الشافعي الذي يقول إن الاجتهاد والقياس شيء واحد، كأنه اعتمد على عبارة الشافعي رحمه الله المذكورة في الرسالة، لكن المذكور أولا أظهر إن شاء الله عز وجل. فهذا معنى قول الناظم والحامل المطلق والمقيد، وهذا فيه تحذير، التحذير من أن يتكلم غير المجتهد في القياس. وهذا يقع فيه كثير من الناس، يتكلم في مسألة، يتكلم في مسألة ويفتي فيها أو يجيب، وإذا سئل عن مستنده وحوقق فيه تجده يرجع إلى قياس، إما قياس على النص أو قياس على فتوى عالم آخر، وهذا لا شك خطأ. أن الإنسان لا يستعمل مثل هذه الطرق، لأن الفتوى عند العلماء فتوى قضية عينية، فتوى قضية عينية، ومعنى كونها قضية عينية أنها متعلقة بمن أفتي بها في حاله وواقعه الذي هو فيه، وربما يأتي حال شخص آخر قريب حاله من حال المستفتي الأول، لكن يتغير معنى أو مأخذ لحظه المجتهد فتغير الفتوى. فإذا لا يصلح القياس من غير مجتهد يعرف مباني المسائل ويعرف تنزيلها على الوقائع، وهل الأحكام والمعاني والعدل التي أديرت عليها الأحكام موجودة بتمامها أو لا. لهذا ينبغي الحذر من استعمال القياس لغير مجتهد. وقول الناظم وهو قبل ما رباه الواحد، هذا يعني به أن مذهب مالك رحمه الله تقديم القياس على خبر الواحد، خبر الواحد عنده بعد القياس في مذهب مالك. وهذا الذي ذكره عن مالك مضى له نظيره، أنه قال عن مالك رحمه الله فيه روايتين في بحث السنة، قال رواية من أحكم الأساس، وتقدم هنالك التنبيه على أن هذا غير صحيح، وأنه ليس في أئمة المسلمين لا مالك ولا أبي حنيفة ولا غيرهما من يستجيز ترك الخبر الصحيح الذي صح عنده من أجل القياس أبدا، هذا غير موجود. وأن مالك رحمه الله إذا خالف حديثا صحيحا فهذا لا يخلو إما أن الحديث لم يبلغه أو أنه لم يصح عنده، أن تراه صحيح ولا يراه صحيح، أو أنه عارضه ما هو أقوى عنده. وهذه هي المآخذ الثلاثة التي يرجع إليها ترك بعض العلماء لبعض الأحاديث الصحيحة في المسائل، إما أنه لم يبلغه أو بلغه ولم يصح عنده، أو صح عنده وعارضه ما هو أقوى. وإلا ففي غير هذا لا يمكن أن يترك الحديث الصحيح أبدا. قد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعذار الأئمة في ترك الأحاديث والسنن الصحيحة في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأن بعض الناس إذا رأى الحديث الصحيح ورأى الإمام يخالفه قد يقع في نفسه سوء الظن بالإمام، وهذا لا شك أنه غلط. أئمة المسلمين الذين لهم فيها لسان صدق وقدم ثناء، لا يمكن أن يكون الواحد منهم يتعمد مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل له في ذلك عذر. وهذه الأعذار ترجع إلى الأشياء الثلاثة المذكورة. وعندما ذكر الناظم فيما سبق حكاية تقديم القياس على الخبر عن القياس عن مالك، تقدم هناك نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي قال فيه إن كل من حكى عن أبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره، يقول فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن أو بهوى، يعني إما تكلم بظن ظن هذه المذاهب فنسبها إليهم، أو له هوى في نسبة خلاف الأحاديث إليهم. قال الناظم وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع من فطن. وقبله يعني وقبل القياس القطعي من النص ومن الإجماع عند الجميع، وهذا ظاهر، يعني النص القطعي، والنص القطعي عنده مراد مخالف لخبر الواحد، لأن خبر الواحد عنده لا يفيد قطعا. وقد مضى معنا أن هذا الأصل غير صحيح، وأن مذهب الأئمة ومذهب السلف وجمهور الخلف أن خبر الواحد الذي تحتف به القرائن التي تدل على صدقه يفيد القطع، فهو قطعي لا يتركه الإمام لنص ولا لا يتركه الإمام لقياس ولا غيره. الخبر الواحد الذي تحتف به قرينة إخراج البخاري ومسلم له مثلا مع تلقي الأمة لكتابهما بالقبول، أو يرويه الإمام المبرز في الثقة والعدالة كالأسانيد المشهورة مالك عن نافع بن عمر، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، أو يكون الخبر روي من أكثر من طريق، طريقين ثلاثة من طرق الثقات، هذا ولو بقي في جملة الآحاد إلا أنه يفيد القطع، فهو ينقض قول الناظم هو قبل ما رواه الواحد، لأن قوله هو قبل ما رواه الواحد يقصد به خبر الآحاد مطلقا، فهو مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن خبر الواحد يفيد القطع، يفيد الظن مطلقا، والمقدمة الثانية أن مالكا يقدم القياس على خبر الواحد، وكلا المقدمتين ممنوعتين. أما أنه يقدم خبر الواحد على القياس قد تقدم الكلام عليه، وكذلك أما أن كذلك كون خبر الأحد مطلقا يفيد الظن تقدم الكلام عليه. ولهذا نقول له قولك وقبله القطعي من نص يدخل فيه خبر الأحد إذا احتفت به القرائن، فهو يفيد القطع ولا يقدمه أحد من الأئمة على النصوص. وكذلك قوله الإجماع، يعني الإجماع القطعي المعلوم، هذا نعم لا شك أن القياس لا يقدم عليه. فإن ظهر لك بمقتضى القياس، إن ظهر لك بمقتضى القياس أن حكم المسألة كذا وأجمع العلماء على خلافها، فلا شك أنه لا يجوز القول بالقياس، وأن الواجب البقاء على حكم الإجماع. وهذا بخلاف الإجماع المظنون أو الموهوم، أحيانا الإنسان لا يكون عنده من دعوى الإجماع إلا عدم العلم بالمخالف، وهذه مسألة مهمة، ويظهر له من قياس صحيح أو من مخاييل الأدلة خلاف ما يدعى فيه الإجماع، يعني خلاف ما لا يعلم فيه خلافا، فهنا هل يتبع الإجماع أو يتبع هذا الذي لا يعلم فيه خلافا، أو يلزم الدليل الذي ظهر له؟ هذه مسألة مهمة، والاعتدال فيها أنه ينظر فيوازن بين هذا الإجماع وبين الدليل الذي انقدح له وظهر له. إذا كان قوي في نفسه الإجماع، وأنه بعد البحث والتحري وحكاية المعتمدين في هذا الباب أنه لا يعلم خلاف، فغلب على ظنه أن الخلاف غير موجود، فقوي الإجماع ها هنا، وضعف في مقابلته القياس أو الدليل الذي لمحه، فهنا لا شك أنه يبني على الإجماع ولا يبني على القياس. وأحيانا يقوى عنده الدليل، يقوى عنده الدليل المثبت للحكم، ويضعف هذا الإجماع المحكي الذي هو من قبيل ما لا يعلم فيه خلاف، فهنا يقضي بما ظهر له من الدليل ولا يتركه، من أجل أنه لا يعلم خلافا، لا سيما إن ضعفت حكاية الخلاف فيه. ذكر هذا التفصيل أو معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه. فإذا هذا يستفاد من تقييد الناظم أن القياس لا يقدم على الإجماع المعلوم، الإجماع القطعي، أما غيره غير القطعي فعلى التفصيل الذي ذكر. قال الناظم: وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. وما روي من ذمه يعني القياس، ما روي من ذم القياس عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، فهذا قد عني به القياس المبني على الفساد، يعني القياس الفاسد. فهذا كان يجيب عن إشكال أن تقرر حجية الإجماع، وقد روي عن السلف ذمهم له ونهيهم عنه. فيقول: إن ما روي عنهم من ذمه المقصود به القياس الفاسد وليس القياس الصحيح. هذا المروي عن السلف من نحو قولهم مثلا: أول من قاس إبليس، وقولهم: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وقولهم: إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، ونحو هذا من الكلام، فهذا كله محمله على القياس الفاسد، على القياس الصحيح لا على القياس الفاسد. وقد قرر هذا المعنى الباجي رحمه الله وابن السمعاني وغيرهما. ومن جيد كلام الباجي أنه قال مما يبين هذا يعني أن القياس أو ذم القياس المأثور عن السلف محمله القياس الفاسد، قال مما يبين هذا أن كل من روي عنه خبر في ذم القياس والمنع منه علمنا من حاله القول بالقياس واستعمال الرأي في الأحكام، بل علمنا من حاله وأحيانا من تنصيصه. هذا أحمد رحمه الله روي عنه ذم القياس والنهي عنه، وقال اجتنبه، اجتنب المجمل والقياس لأنهما من موارد الإشكال. رحمه الله نبه على هذا الأمر العظيم وأن الإجمال والقياس من موارد الإشكال ومن مزالق الأقدام. وجاء عنه تثبيت القياس والعمل به وأن القياس عند الضرورة كما سيأتي. فإذا جاء هذا من حاله ومن قاله تثبيت القياس، فهذا يدل على أن محمل القياس الذي ذموه غير محمل القياس الذي اعتمدوه واستعملوه. والقياس الذي ذمه السلف يشمل القياس في معارضة النص والقياس على غير أصل والقياس بالظن والتخمين والتوسع في القياس من غير حاجة والقياس قبل طلب السنن والبحث عن النصوص. هذه خمسة أشياء يحمل عليها أو على بعضها ما جاء عن السلف من ذم القياس، وكلها محاذير في استعمال القياس. قد ذكر كل واحد من أهل العلم بعضها، جمعتها من متفرق كلامه. فأما الأول فهو القياس في معارضة النص، وهذا هو قياس إبليس الذي قاسه فأوجب له اللعنة والطرد من رحمة الله تعالى، نسأل الله العافية. فإن الله جل وعلا أمره بالسجود فقاس معدنه على معدن آدم وظن أن معدنه الذي هو النار أفضل من معدن آدم عليه السلام وأطيب، لهذا بنى عليه أنه إذا كان المعدن أفضل والأصل أفضل يقتضي فضل الفرع، وإذا كان كذلك المعدن مفضول يقتضي مفضولية الفرع. وهذه كلها غير صحيحة، يعني المقدمات هذه كلها غير مسلمة له، لكن الغرض أنه قاس قياسا في مقابلة نص فهو قياس فاسد موجب لغضب الله جل وعلا ولعنته. وهذا القياس في مقابلة النص يسمى في الاصطلاح القياس فاسد الاعتبار، وله مبحث خاص به في القوادح يتكلم عليه هناك إن شاء الله. وأما الثاني والثالث فهو القياس من غير أصل والقياس بالظن والتخمين. هذا كثير من أقيسة أهل الرأي الفاسدة التي لا يكون عندهم فيها ما يبين لهم أن الله تبارك وتعالى أمر بكذا أو نهى عن كذا من أجل هذا المعنى، يستخرجون علل موهومة ويطردون الأحكام ويجرونها بناء عليها. هذا قياس من غير أصل وقياس بالظن والتخمين ينهى عنه. وأما الرابع فهو التوسع في القياس من غير حاجة ولا ضرورة، يعني يعتمد على القياس كثيرا وفي كل مسألة وفي كل موضع. هذا كذلك مما أنكره الأئمة على القياسيين، قال الشافعي رحمه الله في الرسالة قال القياس ضرورة، شبهه بالتيمم، عند عدم الماء تتيمم كذلك عند عدم وجود النصوص تقيس. وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني قال سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة، قال الميموني وأعجبه ذلك، يعني أعجبه من الشافعي رحمه الله هذا الجواب وهذا التقرير وأن القياس يستعمل عند الضرورة. وهذه هي طريقة الأئمة وسطا بين من يغلو فيه ومن بين من يجفه. فإن من الناس من ينكر القياس من الأصل وهذا فيه جفاء، ومنهم من يتوسع في القياس وهم القياسيون أهل الرأي وهذا غلو. قد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين مقارنة بين الفريقين، ذكر فيها خطأ هؤلاء وخطأ هؤلاء وصواب هؤلاء وصواب هؤلاء، وبين فيها أن الوسط بين هذين هو طريقة الأئمة وهو استعمال القياس عند الحاجة إليه بضوابطه وشروطه المصححة له. وأما الخامس من المحاذير في القياس فهو القياس قبل طلب السنن، هذا كذلك من المزالق في باب القياس. وهذه المسألة وهي استعمال القياس قبل طلب السنن لها عند العلماء ثلاث صور، طرفان ووسط. الصورة الأولى أن يحكم بالقياس قبل أن يطلب النصوص المعروف وأن يبحث عن الحكم فيها، هذا لا شك أنه مذموم وأنه غير جائز بلا شك. الصورة الثانية وهي في الطرف المقابل، الحكم به بعد أن يغلب على ظنه أن النص غير موجود، فإذا أيس من الظفر بنص من النصوص يحكم بالقياس، هذا هو الجائز بلا تردد، هذا هو الذي استعمله السلف فيما تقدم. والوسط هي الصورة الثالثة وهي الحكم بالقياس قبل طلب الحكم من النصوص، لكن من نصوص لا يعرفها مع رجاء أن يجدها لو طلبها، يعني لو وسع البحث وبذل وسعه في البحث عن النصوص فقد يجدها وقد لا يجدها. فهذه الصورة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هي الأم في الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأي، يعني الفارق بين فقهاء المحدثين وبين فقهاء القياسيين أهل الرأي هو هذه المسألة، أن المحدث متوسع في البحث عن النصوص وفي طلبها، وأنه إذا استعمل القياس فلا يستعمله إلا إذا غلب على ظنه أنه لا يوجد نص، وهذا بخلاف القياسيين. القياسيون يستعملون القياس مع وجود نصوص عند أهل الحديث وعند أئمة السنة وفي دواوين الحديث، لو طلبوها لوجدوها ومع ذلك يستعملون القياس. وطريقة العلماء أن هذه الصورة الوسط تدخل في الذم وينهى عنها، وقد نهى عنها أئمة الحديث كأحمد والشافعي وغيره. وفي هذا المعنى يقول أحمد رحمه الله ما تصنع بالرأي والقياس في الحديث ما يغنيك عنه، يقصد هذه المسألة أن الحديث موجود والآثار موجودة فلا تحتاج إلى القياس. إذن هذه المحامل الخمسة عليها وفيها يدور نهي السلف والأئمة وذمهم للقياس، والله أعلم. قال رحمه الله والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. فهنا ذكر رحمه الله المواطن التي يستعمل فيها القياس والمواطن التي لا يستعمل فيها، يعني ما يدخله القياس وما لا يدخله. نذكر المسائل التي ذكرها ثم نذكر إن شاء الله تعالى ضابط الباب. فهو جعل المسائل الشرعية باعتبار دخول القياس وعدم دخوله ثلاث أقسام، وأقول جعل المسائل الشرعية احترازا من غيرها، لأنه يوجد خلاف في استعمال القياس في الأمور العقلية واستعماله في الأمور العادية. ذكر منه الشيخ رحمه الله استعمال القياس في الأمور العادية يأتي الكلام عليه، وأما استعماله في الأمور العقلية فأنكره بعضهم، قال إن المسائل العقلية لا يدخل فيها القياس، وهذا لا شك أنه غير صحيح، لأن القياس يدخل في الأمور العقلية وفي الأمور العادية ويدخل في الأمور الشرعية وفي غيرها، كما يدخل في الشرعيات. ومن عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول ما الفرق، يعني يقول منكرا على من يقول لا يستعمل القياس في الأمور العقلية، يقول ما الفرق بين أمر الله تبارك وتعالى وبين خلقه، يعني ما دام نستعمل القياس في أمر الله جل وعلا وهو الأمور الشرعية فكذلك نستعمله في الأمور العقلية والعادية والأمور الدنيوية الذي هو خلق الله تبارك وتعالى. إذن القياس يدخل في هذه المسائل، لكن كلام المصنف الآن على القياس في الأمور الشرعية، فجعل المسائل الشرعية باعتبار دخول القياس فيها وعدم دخوله فيها ثلاث أقسام. القسم الأول ما يدخله القياس على الراجح في مذهب مالك رحمه الله، وهو الحد والكفارة والتقدير. الحد يقصد به الحدود، والكفارة يعني الكفارات التي تترتب على بعض الأفعال، والتقدير أي التقديرات، تقدير شيء بالوزن أو بالكيل أو العد أو الذرع وما إلى ذلك، ويضيف بعضهم الأبدال، يعني كون هذا بدلا لهذا. فهذه مذهب مالك رحمه الله على ما ذكره الباجي وقبله ابن القصار وغيرهما أن القياس يدخل فيها، والذي يدل على ذلك هو عمومات النصوص التي أمرت بالقياس وأرشدت إليه، ولم تفرق بين باب وغيره، لم يأتي ما يمنع من القياس في الحد ولا ما يمنع من القياس في الكفارة أو التقدير أو البدل. فما دام أن النصوص التي أرشدت إلى مشروعية القياس عامة فتبقى على عمومها. ويتأيد هذا بالأثر المشهور عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن عمر لما جمع الناس واستشارهم في الخمر، وهو في الترمذي وغيره لما استشارهم في الخمر كم يحد فيها، انتهى أمرهم إلى أنه يحد 80، لأنه حد القاذف، لأن الإنسان إذا سكر يهذي ويفتري ويقذف فيقذف، هذا فيه حد وفيه تقدير اعتبارا بالمعنى الذي هو القذف الذي يصل إليه أو يؤول إليه حال السكرة. وهذا إن صح إن فيه منازعة وثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل معتمد في تصحيح هذا المذهب. وعلى القول به فإنه واضح جدا أن القياس في هذه المسائل مع دخوله فيها من بعض الأوجه إلا أنه ضيق، لأن هذه التقديرات والكفارات والحدود وما إلى ذلك باب المعاني فيها ضيق، ومعلوم أن القياس مبني على المعاني وعلى العلل المستنبطة وعلى الإخالات، وهذه ضيقة جدا في باب التقدير، لأننا لا ندري لماذا جعل هذا كذا ولماذا جعل هذا كذا. ومن أظهر المسائل التي يمثل بها العلماء على الأحكام غير المعللة يمثلون مثلا بأركان عدد الصلوات، لماذا جعلت الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والصبح ركعتين، هذه أشياء لا نعلمها. ولهذا إذا كانت المعاني فيها ضيقة والإخالة فيها غير ظاهرة هذا يضيق فيها مجال القياس، فلا يستعمل القياس فيها إلا حيث يحتاج إليه ويظهر إمكان استنباط المعنى الذي أنيط به الحكم. فإذا ظهر فلا مانع منه لعموم النصوص والآثار التي دلت على استعمال القياس في مثل هذا الباب. ولهذا جاء عن الأئمة حتى من أنكر القياس في هذا الباب استعمله في بعض المواطن. الحنفية ينكرون القياس في الحدود والكفارات وما إلى ذلك، لكنهم قاسوا الكفارة في قاسوا وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان على المفطر بالأكل والشرب، هذا قياس، وأوجبوا الكفارة على هذا بإيجابها قياسا على الآخر، وهذا قياس هو من باب تحقيق المناط، يعني ظهر لهم أن المناط الذي يدير عليه الحكم ليس هو خصوص الأكل أو الشرب، وإنما هو عموم انتهاك حرمة الشهر، فإذا انتهكه بهذا أو هذا فهذا السوى. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن القياس في الحدود وما إلى ذلك لا يستعمل فيه منه إلا هذا النوع الخاص الذي هو تحقيق المناط، وعلى التسليم لهم بأن هذا من باب تحقيق المناط هو في جملته قياس وقد استعملوه، وهذا يدل على أن القياس محتاج إليه في تفاريع هذه المسائل، حتى من أنكره قد استعمله وقد ألزمهم الشافعي رحمه الله بهذا، وأنهم أنكروا القياس في بعض المسائل واستعملوه فيها. وكذلك كما يقال في الحدود والكفارات يقال في التقادير عموما. هذا النوع الأول من المسائل هو ما لا يدخله القياس. النوع الآخر بالضد منه ما لا يدخله القياس على الراجح في مذهب مالك، وهو سمى منه الرخص والأسباب. ومعنى الرخص يعني أن يكون الشيء في الأصل ثابتا في العموم، ثم إذا وجد في الإنسان سبب يقتضي الترخيص رخص له. ومضى الكلام على الرخص في بابها، والمشهور عند العلماء المنع منه، وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله في أكثر من موضع في الرسالة، لكن ثبت عنه في البويطي أنه أجازه، قالوا ولهذا اختلف قوله في العراية، لأن العراية هي من جملة الرخص، الأصل في المزابنة بيع التمر جافا بالرطب أنه ممنوع إلا إذا علم التماثل، فبيعه جزافا ممنوع. العراية هي من هذا الباب، رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيما دون خمسة أوسق، يحتاج الإنسان إلى أن يأكل الرطب وعنده تمر يعطيه بالخرص ما يقابل ما يقابل ما هو دون خمسة أوسق ويأخذ ما يتفكه فيه من الرطب. هذه رخصة لكنها جاءت في الرطب. فاختلف قول الشافعي رحمه الله في القياس عليها، قياس العنب مثلا عليها، بناء على قوليه في اختير في الأخذ بالرخص. لكن وهذا كما ذكر الناظم هو مذهب مالك يعني المنع منه، لكن اعتبار ما تقدم من أنه إذا عرف المعنى الذي يمكن إدارة الحكم عليه ودلت النصوص الشرعية على استعمال القياس في عموم المسائل الشرعية، إذا نظر إليه من هذه الجهة يترجح استعمال القياس فيها، مع التنبيه أيضا على أنه أمر ضيق وأنه لا يتوسع فيه لأن الأصل هو المنع. وكثير من العلماء يتحرج من القياس في مسائل الرخص بسبب أنه يكون خلاف الاحتياط، لأن في مسائل الرخص يتعارض الاحتياط مع القياس، فإذا أراد أن يقيس أو يرخص يخالفه أصله أو يعارضه أصل الاحتياط، الاحتياط واستصحاب عمومات النصوص والأصول فيها، ولهذا تكون هذه المسائل مشكلة. ومن أشكل المسائل، نعم حقيقة من أشكل المسائل هي مسائل الرخص والقياس فيها وإلحاق هذا بذاك من أجل هذا المعنى الذي ذكرناه، أن يتعارض عند العالم جانب الفقه والترخيص وجانب الاحتياط، فيختلف العلماء فيه أو يضطرب العالم فيه، يرخص مرة ويمنع مرة، أو يرخص في شيء ويمنع في نظيره مما هو مثله أو أولى منه، من أجل هذا التعارض الذي ذكر. لكن النظر الفقهي والنظر الأصولي يقتضي أنه في بعض الأحوال وفي بعض الأحيان الرخص يدخلها القياس، ويقال سواء بسواء في الأسباب، يعني الأسباب أسباب التي عليها تنبني الأحكام أو تكون سببا لوجود الحكم، الذي يمنع منها ينظر إلى أن تشريع الحكم أو إثبات سبب من أسباب الأحكام بناء على القياس هذا يعتبر تشريع، ويمنع منه النصوص الشرعية التي تمنع من الإحداث في الدين والابتداع فيه. لكن لو نظرت إليه من جهة أخرى أنه أحيانا قد يعرف المعنى الذي من أجله كان هذا الشيء سببا لهذا الحكم، فيجعل نظير ذلك السبب نظيرا للحكم، هذا صحيح متصور. ولهذا يقال القياس في الأسباب إذا لم يكن من قبيل التشريع، من قبيل الابتداع في الدين، من قبيل الإحداث فيه، فهو جائز ولا إشكال فيه، وتشمله عمومات النصوص التي أباحت القياس. وأما الصنف الثالث يقول الناظم فهو المتفق على جريان القياس فيه، ما يدخله القياس اتفاقا، ولهذا قال وغيرها للاتفاق ينسب، يعني غيرها من المسائل الشرعية، يعني غيرها من المسائل الشرعية غير هذه المسائل التي ذكرت كلها يدخلها القياس اتفاقا عند القائلين بالقياس لا اختلاف في ذلك. ثم قال عليه رحمة الله وإن نمي للعرف ما كالطهر أو المحيض فهو فيه يجري، هذه التنبيه على ما تقدم وهي مسألة الجريان العرف الأمور العادية، هو أن بعض العلماء منع القياس مثلا في أمور الطهر والحيض وما إلى ذلك من الأمور العادية، قال لأنها غير منضبطة، لأنها غير منضبطة وتختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى آخر ومن بلد إلى آخر ومن إقليم إلى إقليم. لكن يقول الناظم رحمه الله إن القياس يدخلها إن انضبطت، فهذه المسائل العرفية كالطهر أو المحيض فيها نوع من الانضباط، ولهذا يجري فيها القياس على بعض الأحوال. ولهذا جاءت السنة بحالة المستحاضة إلى عادة نسائها إن لم يكن لها عادة ولا تمييز، هذا نوع من القياس، قيست على نظيراتها أو نساء بيتها إن لم يكن عندها ما تعتمد عليه وتستند إليه من العادة والتمييز، وهذا يصلح أن يكون ضابطا في هذه المسائل كلها التي تقدمت، الباب كله ما يدخل القياس وما لا يدخله، لأنك تنظر هذه أمور عادية وغير منضبطة، هذه أمور عادية غير منضبطة، ومع ذلك جاء في الشرع إحالة المرأة عليها على نساء أهل بيتها. لما هذا؟ إن نظرت تجد أن القياس أولا احتاج إليه هنا في تقرير الحكم، ثم لم يوجد ما هو أولى منه لأن العادة غير موجودة والتمييز غير موجود، إذا تحققت الضرورة، والحاجة إلى استعمال القياس، وأمكن أن ينظر إلى القريب منها. يعني هذه المرأة القريبة منها في كثير من الأحوال وفي غالب الأحيان تكون المرأة حالها حال قريباتها ومثيلاتها من النساء، فلذلك أحيلت عليها. فيقال في الأسباب، في التقديرات، في الحدود، فيما إلى ذلك. الأصل أن تجرى على النصوص وأن يوقف فيها على التقدير، ولا يحدث في الدين ولا يخرج عنه. لكن إن جاء الفرع الذي يحتاج فيه إلى التفريع بناء على القياس ولم يوجد غيره من النصوص التي يستند إليها والإجماعات التي يمكن أن يبنى عليه الحكم، فينظر إلى أقرب ما يمكن أن يبنى عليه الحكم من المعاني إن أمكن استنباطها، ويدار عليه الحكم عملا بما في حديث المستحاضة هذا. لهذا نأخذ من هذا كله ضابط هذا الباب كله، وهو أن أعني ما يدخله القياس وما لا يدخله، وهو أنه متى أمكن القياس الصحيح المعتبر مع الحاجة إليه ولم يمنع منه مانع فهو صحيح وجائز. ونقف عند هذا إن شاء الله تبارك وتعالى ليكون الدرس القادم في أركان القياس وشرائط هذه الأركان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.